القرآن دي ظل 13 سنة إلى أن أعذر الله إليهم لئلا تكون للناس على الله حجة. سحب القرآن في المستوى ده. نسخ. القرآن مكة اللي نزل 13 سنة في مستوى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أو فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر أو أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. القرآن ده ما نسميه نحن الآن قرآن الإسماح. سحب نسخ استبدل بما يناسب الوقت. وكان معروف عند الله سلفا أنه ده أكبر من الوقت، لكن لحكمة كبيرة في ختم النبوة نزل القرآن في مستويه، مستوى المسؤولية، وده الحاجة الطبيعية أن الإنسان يخاطب بالتي هي أحسن إلى أن يظهر أنه عاجز عنها لتلزم الحجة. سحب القرآن ده وأمر نبينا بالهجرة وبدأ نزول القرآن المدني وبدأ التحول من عهد المسؤولية والحرية إلى عهد الوصاية، لأن الناس ظهر أنهم قاصرين عن تحمل عبء مسؤولية الحرية، فبقى بدل المسؤولية جات الوصاية، والمسؤولية والوصاية هم اللي يجعلوا الفارق الحقيقي بين الطفل والرجل. تذكروا أننا قلنا أن المجتمع البشري في مرحلة بيقطع الطفولة وماشي للرجولة. الرجل بيتحمل مسؤولية فكره وقوله وعمله، الطفل عايز من يتحمل عنه هذه المسؤولية. فسحبت آيات المسؤولية وجاءت آيات الوصايا، ومن الوصايا الجهاد، من الوصايا القتال، اللي قلنا أنه المجتمع البشري الآن وصل إلى حقيقة تجريبية في أن القتال لا يحل مشكلة. ما كان كده القتال زمان، كان بحل المشاكل، حتى قال السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. دابوا تمام، السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. كان عندهم كده، ولحد قريب زي ما قلنا الحرب الأولانية كانت بتحل المشاكل، السلاح بيحل المشاكل، لكن في الحرب الأخيرة ظهر أنه الحرب ما بتحل مشكلة. هنا جاء في القرن السابع الأمر بالقتال، لأنه القاصر هو في ذمة الرشيد ليحمل على مصلحته بالإكراه. وسحب آيات الإسماح أو المنع عن الحرب جاء برضو في تدريج متنزل لغاية ما استقر في الأمر بالقتال. بدأ بأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، ثم خطوة لقدام وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، ثم خطوة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. هنا جاء الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا عصوا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها، وأمرهم إلى الله. وأمرهم إلى الله فيها دقيقة، هي أن الناس ما بيحملوا على العقيدة بالإكراه، لكن بيحملوا على الإسلام بالإكراه، يحملوا على الإذعان للدولة الجديدة بالإكراه. وده الأمر الحصل. فنحن إلى اليوم شريعتنا قائمة على آيات الفروع، آيات المسؤولية إلى اليوم لم يشرع فيها إلا ما كان من أمر النبي. النبي كان يعيش على آيات الأصول، كان يعيش على مستوى الآيات المكية، لأنه هو الرجل، هو الرشيد، هو الوصي على القصر، فكانت شريعته في مستوى هو الوصي على القصر هو الرشيد، وكانت شريعته في مستوى رشاده، وكانت شريعة الأمة في مستوى قصورة هو الوصي عليها. نحن الآن عندما قدم ابننا المبارك المحاضرة بالدعوة الإسلامية الجديدة، المعنى ده نحن بننطلق منه لتبيين الجدة. الجدة في الدعوة هي الانتقال من الآيات اللي كانت تناسب القرن السابع، عهد الوصاية، عهد القصور، لترتفع إلى آيات الأصول التي كانت أكبر من مجتمع القرن السابع، لأنه اليوم البشرية تتوق، بشرية القرن العشرين زي ما قلنا أصبحت تتوق لأن تنظم علايقة كلها على أساس واحدة، لأنه الكوكب بفضل الله ثم بفضل المواصلات السريعة قد أصبح وحدة جغرافية. المكان ألغي أو كاد، وباستمرار الحركة في سرعة المواصلات ماشية لتلغي المكان وتلغي الزمان، والناس أصبحوا جيران. نحن مثلا في زمن لعله حتى في أوائل القرن العشرين الناس ما كانوا بيهتموا بما يبعد عن حدود ولا يعرفوا عنه شيء. نحن في الوقت الحاضر كلنا نتعاطف مع فيتنام، والناس فرحوا فعلا لما وصلوا المتخاصمين المتحاربين في فيتنام إلى معادلة أمكن بها أن يكون في سلام وإيقاف للقتال. الناس فرحوا، الأمر ده ما كان زمان فيه ولا في مقدرة وتخيل وإنسانية وتعاطف مع الناس. لعله تعاطفك يكون محدود بأهلك إن تعداهم يمكن لقبيلتك. الصورة دي اللي بها البشرية كلها بتتوق إلى نظام واحد ليهيمن على الكوكب الواحد، بشرية واحدة بتسكن في مكان موحد عايزة أخلاقيات وقوانين تعيش بها في وحدة زي ما هي حالتنا الجغرافية وحالتنا البشرية. أصبحت قوانيننا نحن المسلمين في مستوى ما حل مشكلة القرن السابع غير كافية. نحن عندنا أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان. الإسلام هو القبلة التي تحتاج البشرية اليوم كلها، والموعود هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هذا الموعود لا يزال أمامنا. الدين الإسلامي صلاحه لكل زمان ومكان، مش معناه أن صورته واحدة، صورة تشريعه مش واحدة، ولا يمكن لإنسان عاقل أن يفتكر أنه كمال الشريعة أن تظل صورة واحدة. حتى التشريع المدني، نحن هسا كنا في عهد الاستعمار وخرجنا من عهد الاستعمار إلى العهد الوطني، وباستمرار في محاولات نجحت أو لم تنجح في أن نغير قوانيننا، لأن القوانين وسيلة المجتمع ليعيش. المجتمع لم يخلق للقوانين، وإنما خلقت القوانين للمجتمع. فباستمرار البشرية بتحتاج لأن تنطلق وتتطور، والفكرة الباقية هي الفكرة القادرة على أن تواكب طاقات البشرية الحيوية المنطلقة، مش الفكرة اللي بتظل جامدة على صورة واحدة. فكثير من الناس يفتكر أنه كمال الإسلام في أنه صورة واحدة. اليوم في المحاضرة دي نحب أن ندقق في المعنى ده. الإسلام زي ما قلنا عنه سابق للرسالات، الإسلام هو الإرادة الإلهية المحيطة بكل شيء، وسايق الناس لله ليرضوا بالله. بالمعنى ده الإسلام الناس اتطوروا في فهمه كلما اتسعت عقولهم بتجارب الحياة في الصراعات المختلفة في الأرض. لكن شريعة الإسلام من لدن آدم مثلا لو أخذنا بالصورة دي باستمرار بتتطور كلما اختلف المجتمع، والإسلام واحد، خير ما جئت به أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، كل الرسل أرسلوا بالإسلام بكلمة التوحيد، لكن تختلف شرائع حسب مستويات وحاجيات مجتمعنا. نحن الإسلام نزلنا على مستويين، نزل مجتمع قرآن مكة ونزل قرآن المدينة. على مستوى قرآن المدينة قامت الشريعة، على مستوى قرآن مكة قامت السنة، شريعة النبي الخاصة. فكانوا في شريعتين معاشتين في القرن السابع، شريعة عاش النبي وحده في أصول الدين وهو كان بها المسلم الوحيد، شريعة عاشت عليها الجماعة في فروع الدين وكانت بها الأمة المؤمنة. نحن دعوتنا الإسلامية الجديدة بتقوم على بعث السنة لتكون شريعتنا، لأنه المجتمع اليوم أصبح بواجه عهد المسؤولية والرجولة، عهد فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فنبقى نرتفع إذن من عهد الوصاية اللي كانت عليه الأمة في القرن السابع إلى عهد المسؤولية اللي كان عليه النبي وحده. بعدين ما يهدينا في الاتجاهات دي هي السيرة، سيرة النبي وحياته. القرآن كان حياته النبي، كأنما هو محاولة لتجسيد القرآن في الدم واللحم. حتى السيدة عائشة عندما سئلت قالت كانت أخلاق القرآن. هنا في المستوى ده نحن نطور شريعتنا، ولكن لا نطور الإسلام، نتطور في فهم الإسلام لنصل لنأخذ منه حل مشكلتنا اللي هي مشكلة كوكبية اليوم. هنا المجتمع اللي كل ما تطور بدي الفرد حرية أكبر، كل ما المجتمع تطور بدي الفرد حرية أكبر، المجتمع ده أصبح أحسن وسيلة في الوقت الحاضر يفضي إلى حرية الفرد. ونحن قلنا أنه المجتمع أكبر وأعظم اختراع اخترعه الإنسان، اخترعه ليتوسل به. كان الإنسان وما كان في مجتمع، بعدين بدأ المجتمع وبدأ الإنسان يطور في مجتمعه، حتى يمكن للإنسان أن يلاحظ أن الفرد البشري ما تطور بالسرعة والمدى اللي تطور بها المجتمع البشري. الفرد البشري كان دائما موجود، المجتمع بدأ ثم مشى إلى الكمالات اللي ذكرناها، من أن المجتمع أصبح كوكبي في الأرض كلها عايز يحل مشاكله كوحدة بشرية، مصير واحد وأهداف وأغراض واحدة، عنصر واحد، مصدر واحد، رحلة في العودة من الاغتراب واحدة. البشرية أصبحت تدرك بالصورة دي، فكأن المجتمع بلغ كمالات كبيرة جدا إذا ما قيس بالفرد البشري، لكنه أمامه المرحلة اللي يكون بها في أحسن صورة تمكن الفرد البشري من أن يمارس الممارسة التي تجعله يتحرر في داخله من الخوف. الخوف مثلا، في الخوف من الرزق، ده من أكبر الخوف الصاحب الإنسان. الإنسان عاش ومات بالجوع كثير، وعاش على الكرب، وعاش على نص بطن، ومات بالمجاعة زمن طويل. وأكثر شيء دفع الخوف لصدورنا وجعلنا نتحارب ونتعادى هو خوف على الرزق. يجي برضو الخوف على الحياة، الخوف على الاعتداء. ولذلك تلقوا أن المجتمعات كانت تحاول أن تأمن بصور القوانين المجتمعات في مدى مما تطيق حسب حكم الوقت. لكن مجتمعنا اليوم أصبح يشعر شعور حقيقي بأنه أنت بتأمن الفرد إذا ضمنت له رزقه، وبيتأمن الفرد إذا أمنت من أنه ما يحصل اعتداء عليه إلا إذا هو خرق القانون، حكم القانون وتنظيم الاقتصاد بالصورة اللي خلي الإنسان ما يخاف، ما يخاف أنه بكرة لما يشيخ أو يمرض أو يموت ويخلي أطفال بيحصل شنو. فجاءت المعاني الجديدة من الصراع البشري في المدى الطويل بين العندهن والما عندهن، يمكنك أن تقول بين العندهن المال والما عندهن المال، بين العندهن السلطة والما عندهن السلطة. عبر الصراع ده وصلنا إلى معاني الديمقراطية والاشتراكية. إذا كان المجتمع لابد له أن يكون مسرح صالح لأن نمثل أدوارنا المطلوب مننا تمثيلا من أجل أنفسنا، لابد أن يأمننا من الخوف من الرزق والخوف من الاعتداء، وده ما يسمى بالديمقراطية والاشتراكية. الديمقراطية والاشتراكية ما في شريعتنا لكن في ديننا. أنا أحب أن النقطة دي تكون واضحة خصوصا عند أبنانا، لأنه هم حملت مش على الدين لأمام، لابد أن تكون واضحة عند كل واحد مننا. لكن الجيل المرجو لابد أن تكون النقطة دي عنده واضحة، أن الديمقراطية والاشتراكية ليست في شريعتنا وإنما هي في ديننا، ولا بد لكم من أن تميزوا بين الشريعة والدين. الشريعة طرف الدين الوصل أرض الناس ليرفعوا، الدين الحبل المشدود بين الله في إطلاق وعبيده في أرضهم، الحبل المتنزل من الإطلاق إلى الأرض، ده الدين، ده حبل الله، العروة الوثقى. العروة الوثقى دي هي الطرف العقدة في الحبل اللي لمست أرض الناس ومسكوا بها الناس ليترقوا. الشريعة مدخل على الدين وليست الدين، الشريعة بعض الدين، حتى أن السنة أكبر من الشريعة، ده بكون واضح. يعني ما عاش عليه النبي من شريعة فردية اللي هي سنة أكبر من الشريعة، مما يوضح أن الشريعة مش هي الدين، إنما هي طرف الدين الذي استطاع المجتمع البشري في القرن السابع. هذا الطرف هو اللي بينطوي ويرتفع كل ما قرب الناس من كمالات المتأثين بالنبي، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالمجتمع الإسلامي والمجتمع البشري كله في 14 قرن اللي سلفت منذ البعث النبوي، هذا 14 قرن قطعنا فيها مسافة طويلة جدا، نحن في مضمار الدين لكن الشريعة ضاقت عننا. ومعنى الدعوة الإسلامية الجديدة هي بعث الشريعة في مستوى السنة. والبشارة كانت بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يحيون سنتي بعد اندثارها. والسنة غير شريعته، شريعته لأمته كرسول، سنة شريعته في نفسه كنبي، وهو مكلف بما لم تكلف به الأمة لمكان معرفته بالله. هذا معنى الدعوة الإسلامية الجديدة. الإسلام بالمستوى ده هو ذخيرة البشرية، هو ما تحتاج البشرية في مستوى الاقتصاد للبشرية الاشتراكية فيه، في مستوى السياسة لها الديمقراطية. عندما تجد الديمقراطية والاشتراكية تنشأ كوليد بين الاثنين العدالة الاجتماعية اللي هي تقارب الناس في الطبقات، تقارب الناس لما يكون دخولنا قريب من بعض وفرصنا في الحياة في السياسة في السلطة قريب من بعض، نحن بنصبح قريبين من بعض، بنتزاوج مع بعض، بنتعاطف مع بعض، بنفهم بعض. ده تشريع للجماعة. يجي تشريع للفرد وده الأساس. نحن عندنا في الإسلام أنت لا يمكن أن تبلغ الحرية بمجرد أنه في مجتمع راقي زي ما ظن ماركس. نحن اخترعنا المجتمع ليكون وسيلتنا، وسيلتنا بمعنى أنه يأمننا من الخوف في المدى الممكن، يأمننا من الخوف في المدى السياسي ويأمننا من الخوف في المدى الاقتصادي. لكن في رواسب موروثة ورواسب مكتسبة فيما سمي قبل قليل في المحاضرة بالعقل الواعي والعقل الباطن. الإنسان عندما يضطر ليثبت رغائبه وشهواته يطاع للقوانين ويطاع لأمر الآلهة في أول الأمر والإله الواحد في آخر الأمر، كبت أشياء كثيرة في صدره وينقسم بها في الداخل، أصبح مقسوم، أصبح بعضه ضد بعض. وهي الحرب في الخارج هي في الحقيقة صورة للحرب في الداخل. الحرب في الخارج إذا أمناها بصورة المجتمع يمكن أن يوصلنا أحسن توصيل لحريتنا، أصبح لابد من المجهود الفردي في أن تناقش الثرثرة الداخلية والقلق الداخلي والاعتواجات الداخلية لتستطيع بها أن تستقيم. هذا ما عنده غير التوحيد. وسيلة التوحيد في العبادة، وأرقى العبادة اللي بتوصل إلى حل المشكلة الداخلية الصلاة، لأن الصلاة كأنما هي جلسة نفسية بتلاقي فيها الله، تفضي له بمكنونات صدرك، تتوكل عليه وتعرف أنه هو خير مطلق وأنه لا موجب للخوف. هناك يبتدي الخوف ينهزم، تبتدي البنية البشرية تتوحد، لأنه التوحيد ما فيه ضدية، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. في التوحيد وفي حقائق الدين الله ما عنده عدو، في التشريع وفي ظاهر الأمر الله عنده عدو، لكن في حقيقة الأمر كل الخلائق طايعة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. الفقه ده اللي فيه الخلائق كلها ماشية لله، نحن عايزين ندخل فيه لنعرف أن الالتواءات القديمة اللي حصلت هي نتيجة للجهل، نتيجة للخوف، نتيجة مباشرة للخوف، الخوف نتيجة للجهل، كل الرزايا الأخرى هي بنت الخوف. هنا حاجة البشرية إذن المعاصرة للدين بتقع في مستويين: في تنظيم الجماعة على اعتبار أنها مجتمع كوكبي مصير واحد، مشاكله واحدة، رقعة الساكن فيها واحدة، تاريخه أبوه وأمه واحد، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، كل البشر منبثين بالصورة دي. لكن الجهالات والمخاوف اللي خلتنا كل واحد قابض في حلقة الآخر ومستعد ليقاتل باستماع. عندما يتأمن الوضع ده ما حل المشكلة كلها، ده إعدادك أنت لتمارس بمجهودك الفردي الممارسة اللي بتنشئ بها العلاقة مع الله. العبادة هي محاولة لإنشاء العلاقة معه، التعامل معه. بالصورة دي يبقى حاجة المجتمع المجتمع البشري في القرن العشرين للإسلام هي في الحقيقة حاجة لابد منها، حاجة حياة أو موت، والناس ملجئين إلى أن يجوها. وده معنى ومن يبتغي غير الإسلام في دينه فلن يقبل منه، قال وهو في الآخرة من الخاسرين. قدر ما يحاول حل مشكلته بغير الإسلام يكون خاسر ومهزوم، يصل للطريق المكفول ويجي راجع، وما من الله بد. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لكن إذا نحن كنا أذكياء نستطيع أن نمارس قبل ما تبدهن التجربة بالفشل، زي ما قلنا في حرب فيتنام كان لو كان الناس أحكم مما كانوا بعد 10 سنين كان يمكن أن يجلس حول طربيزة المفاوضات بدون ما يخوضوا الحرب في 10 سنين، لكن اقتضت الحكمة أن التجربة تكون وليدة للممارسة، الحكمة تكون وليدة للممارسة وللتجربة. لكن كل ما تقدم الذكاء البشري ليخطط ويوجه كل ما أغنى الناس عن كثير من التكلفة وكثير من التضحية وكثير من الضياع. من أجل ده نحن المسلمين مطلوب مننا، نحن المسلمين مطلوب مننا أن نتقدم بالحل للمشكلة حتى يكون المجتمع البشري مجنب الضرورة للخوض في مسائل تعقب الخسران، وما نجي للحل إلا بعد ضحايا كثيرة. الدعوة الإسلامية الجديدة قايمة على أساس تقديم الإسلام كحل لتنظيم الجماعة في تشريعه، وكحل لمشكلة الفرد بمنهاجه، والإسلام لوضعه في أنه عنده شريعة للفرد وشريعة للجماعة في آن واحد، وبيضع الجماعة في مقام الوسيلة والفرد في مكان الغاية. بالصورة دي يتوجه المجتمع لحل مشكلته بدون ما يخوض كثير من المتاعب التي يبذل فيها عرقه ودمه وجهده. لعله دي صورة يحسن الوقوف عندها لنعطي فرصة لأبنائنا ولإخواننا ولبناتنا من الزائرين والمستمعين أن يتجاوبوا مع الحديث الذي قيل، لعل النقاش يبين بعض نواحي لم يتسع لها الوقت في هذه المقدمة الموجزة. شكراً.